المغيرة تصلى بالناس وسهى فلم يجلس في التشهد الأول، فسبحوا له فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من تشهده سجد السجدتين ثم سلم. قالوا هذا حديث، هذه الأحاديث كلها تدل على أن السجود كله يكون قبل السلام، سواء كان لنقص أو كان لزيادة. هذا مذهب الشافعية والحنابلة كما قلنا. المذهب الثاني مذهب الحنفية الذي يقول السجود كله بعد السلام، احتجوا بأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين ثم قام وشبك بين أصابعه واستند إلى الجلد، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهذا الناس أن يكلموه. وكان رجل من بني سلمة يقال له ذو اليدين واسمه الخرباق، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما كان شيء من ذلك، قال بلى قد كان شيء من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فرجع فصلى ركعتين، قال فرجع ثم صلى ما ترك، هذه رواية صحيح، رجع فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر ورفع من سجوده. وجه الدلالة أن السجدتين وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، هذا بالنسبة لدليلهم الأول. دليلهم الثاني حديث عمران بن حصين أيضا في الصحيحين، وهذا الحديث مثل حديث أبي هريرة في قصة التسليم من الركعتين، قال مثل ما ذكر، وأنه بعد أن أتم الصلاة وسلم سجد كبر فسجد ثم رفع، قال وأنبئت أن عمران قال ثم سلم، أي بعد الرفع. هذا بالنسبة للدليل الثاني. الدليل الثالث الذي دل على أن السجود كله يكون بعد السلام حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر خمسا، وهو في الصحيح أيضا رواه الجماعة، صلى بالناس الظهر خمسا فلما سلم قال له الصحابة أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت بنا خمسا. قال فثنى رجله وكبر وسجد السجدتين ثم سلم. وجه الدلالة النبي صلى الله عليه وسلم وسجد السجدتين، هذا أصل الحديث وليس فيه التسليم. وجه الدلالة أن هذا الحديث وقع فيه سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فدل على أن السهو كله يكون بعد السلام ولا يكون قبل السلام. وأصحاب القول الثالث جمعوا بين النصوص، قالوا تأملنا هذه الأحاديث فوجدنا حديث مالك بن محينة، حديث أبي سعيد الخدري في الشك، والشك خارج عن أصل مسألتنا لأن مسألة الشك تستثنى، لكن نتكلم عن الزيادة والنقص. قالوا فحديث مالك بن محينة النبي صلى الله عليه وسلم ترك فيه الجلسة التي للتشهد فهذا نقص، فسجد عليه الصلاة والسلام قبل السلام. حديث اليدين زاد فيه التسليم بين حينما صلى ركعتين سلم وقام ثم سجد بعد السلام، أكده حديث عبد الله بن مسعود صلى خمسا فاتجه إلى القبلة فسلم. فاتفق عندنا الأحاديث لأنها كلها من مشكات واحدة، وجدناه يسجد للنقص قبل السلام، ووجدناه يسجد للزيادة بعد السلام. ولما كانت حالة الشك مترددة بين النقص وبين الزيادة ألحقت في الصلاة لأنها الأصل لاحتمال أن يكون ناقصا، فلذلك قالوا حينئذ نقول إن نقص من الصلاة فقبل السلام، وإن زاد في الصلاة فبعد السلام، فوجدنا النظر يقوي الأثر، وذلك أن النقص من الصلاة فيجبر في الصلاة، والزيادة خارجة عن الصلاة فيكون ترغيب الشيطان بها بعد الصلاة. فقالوا نجمع بين النصوص على وجه لا تعارض فيه، وبهذا يكون مذهبهم أخذ بهذه النصوص كلها، لأنك إن قلت قبل السلام عارضتك أحاديث ما بعد السلام، وإن قلت بعد السلام عارضتك أحاديث ما قبل السلام، مع أن القاعدة أنه لا يعارض بين الأحاديث إلا باتحاد مورد هذه الأحاديث، فوجدنا المورد مختلفا. ولذلك أنا أميل إلى هذا القول أنه ما كان من نقص فقبل السلام وما كان من الزيادة فبعد السلام على التفصيل الذي يميل إليه أصحاب هذا القول. وإن شاء الله سنكمل الحديث على هذا الباب بإذن الله تعالى في المجلس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للدرس القادم أظن هناك محاضرة في يوم الثلاثاء، ويصعب علي أن أجمع بين الدرس والمحاضرة، يعني سيكون المحاضرة تعويضا عن الدرس، وإن كان حقيقة سيكون على حساب طلاب العلم، لكن نسأل الله أن يعين إن شاء الله ونكفر ونقضي هذا أو نفس السجود السابق. أسابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي تقديم المصنف رحمه الله للمكروهات على الأركان والواجبات، هل هذا هو الأولى؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا من الدقة بمكان، لأن الإنسان إذا جاء يصلي تحذره مما يفعل قبل أن يفعل ولا بعد أن يفعل. التحذير يقع قبل التلبس بشيء ولا بعد التلبس بشيء؟ إنما يقع قبل التلبس بشيء. ولذلك تقديمه على الأركان والواجبات له وجه من جهة التحذير ومن جهة البيان، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. هذا فقط كعذر له، وإلا يستقيم لو أنك ذكرت الأركان الشروط ثم الأركان ثم الواجبات ثم السنن والمستحبات ثم المخالفات وهي المكروهات، فهذا له وجه ويفعله بعض العلماء رحمة الله عليه، وكل على وجه، يعني هذا له وجه وهذا له وجه، والله تعالى أعلم. سابقكم الله، فضيلة الشيخ، ذكرتم لنا أن قراءة الفاتحة يجب التلفظ بها، هل يقاس على ذلك بقية أذكار الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، لابد، يعني من كبر لابد يتلفظ، فلو تلفظ لنفسه لم يقم بالواجب، لقوله إذا قمت للصلاة فكبر وإذا كبر فكبروا، وهذا لا يصدق عن الإنسان أنه كبر إلا إذا تلفظ. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، والقول إنما يكون باللفظ، ولذلك الكلام النفسي لا يعتبر قولا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن يقول إن الكلام النفسي كلام. وبناء ذلك لا بد أن يتلفظ، واللفظ يكون بتشريك الشفتين واللسان وحصول الحروف على الوجه المعتد به، والله تعالى أعلم. أسابكم الله، فضيلة الشيخ، ما هو حكم متابعة الإمام للسنن، وهل تضر مخالفته عند تركها؟ جزاكم الله خيرا. متابعة الإمام للسنن ليست بواجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث أبي هريرة كان يفعل السنن وهي خافية عن الصحابة، تدل على أنها ليست بواجبة ولا بلازمة. ومن الأدلة على عدم وجوبها حديث أنس الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم فصل وبين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قوله فإذا كبر فكبروا تفصيل لإجمال قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فبين صلوات الله وسلامه إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وفي الرواية الثانية إذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الظالمين فقولوا آمين. هذا كله يدل على ما يجب وما هو ركن، وما ليس مذكورا في هذا من السنن يدل على أن الأمر موسع فيه، فلا يجب على المكلف أن يتابع إمامه في السنن. فلو أن الإمام مثلا جلس جلسة الاستراحة وأنت لم تجلس لا حرج، هذا إذا كان السنة فعلية. وهكذا لو أن الإمام قرأ دعاء الاستفتاح ولم تقرأ كالسنن القولية فإنه لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد كان يقرأ دعاء الاستفتاح ويتركه الصحابة وبعض الصحابة ولم ينكر، وكذلك كان يزيد في قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض، وكان يخفى على كثير من أصحابه ومع ذلك لم يلزم به، فدل على أنه على سبيل النفل لا على سبيل الوجوب، وأن المكلف لو ترك هذه السنن أنه لا حرج عليه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله، فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: صلى رجل وهو محدث وكان ناسيا، ولما خرج وقت الفريضة تذكر أنه صلى من غير وضوء، فما الحكم أسابكم الله؟ لا تصح الصلاة إلا بطهور، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وبناء على ذلك فإنه إذا تذكر داخل الوقت أو تذكر بعد خروج الوقت فإنه يلزم بقضاء الصلاة، ولو تذكر بعد أيام ولو تذكر بعد شهور بل ولو تذكر بعد أعوام فإنه يلزم بقضاء الصلاة، لأنه لا تقبل منه الصلاة إلا بطهور كما ذكرنا، بطهور كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. أسابكم الله، وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ،
أشكل علي فهم مسألتين. الأولى صلى وفي ثوبه نجاسة ناسية فصحت صلاته، والثانية صلى ونسي أنه ليس بمتوضئ هل تصح صلاته؟ وهل المسألتين واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
جيد، هذا سؤال جيد وهو ينبني على المسألة الأولى. الطهارة نوعان، طهارة حدث وطهارة خبث، وينبغي في الأصل أن يتساوي في الحكم، فكيف إذا صلى وعليه نجاسة ناسيا وتذكر بعد الصلاة تصح الصلاة، وإذا صلى وهو ناس للوضوء أو ناس للغسل يلزم بالإعادة؟ الفرق واضح وظاهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وجاء دليل الشرع بالأمر بطهارة الخبث. فلما جاءت السنة تستثني في حديث النعلين طهارة الخبث، بقي الطهارة الحدث على الأصل الذي يوجب عدم صحة الصلاة إلا لفعلها. هناك مخرج ثاني لبعض الفقهاء، وما أكثر مخارج الفقهاء، يقولون كلاما يعني ينبني على قاعدة، يقولون طهارة الخبث من التروكات، وطهارة الحدث من الأفعال والواجبات، فيغتفر في التروكات ما لا يغتفر في الواجبات، فيكون التروكات يكون فيها الأمر أوسع من الواجبات، فصحت صلاته في التروكات ولم تصح في الواجبات، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يكبر المصلي ثم ينتقل إلى الركوع أن يكبر أثناء الانتقال أم يكبر بعد الانتقال؟ جزاكم الله خيرا.
الأولى والأحرى أن يكون مقارنا، وإن كان بعض السنن تشير إلى ذلك فإن بعض السنن يشير إلى ذلك، كما في حديث خباب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري لا تسبقوني إني قد بدلت، لا تسبقوني إني قد بدلت. وجه ذلك أنه دل على أن قوله كان مصاحبا لفعله، فلو كان فعله يسبق قوله لما شعر الصحابة ولما كانوا سابقين له، لكن لما اقترن قوله بفعله دل على أن الصحابة يشعرون بالانتقال، فيكون خفتهم موجبة للسبق، فقال لا تسبقوني إني قد بدلت. فدل هذا الحديث كما قرر غير واحد من الأئمة على أنه الأولى بالإمام أن يجمع بين الإمام والمنفرد والمأموم أن يجعل الذكر مقارنا، إلا ما دل الشرع على تأخيره كالتحميد بعد انتهائه من الرفع، قالت عائشة ثم قال وهو قائم ربنا ولك الحمد، فهذا يشرع بعد تمام القيام. أما التكبيرات فتشرع عند الانتقال خاصة الإمام. قال بعض العلماء في هذا حكمة لطيفة في الأئمة، وذلك أن المأمومين منهم من يرى الإمام ولا يسمع صوته، ومنهم من يرى يسمع صوته ولا يرى شخصه، فلو سبق القول الفعل أو الفعل القول فإن هذا يوجب الاختلاف، فإن الأعمى يسمع الصوت ولا يرى الشخص، فلربما سبق بالفعل إذا كان الإمام يسبق بالقول فيسبقه بالفعل، وكذلك الحال لو كان يرى شخصه ولا يسمع صوته، كالحال في الصفوف البعيدة جدا التي ترى فيها الإمام ولا تسمع فيها صوته، فلو كان الإمام بمجرد قيامه من التشهد يقوم ولا يكبر إلا إذا وقف، فإنك إذا كنت في الصف الأخير ولا تسمع صوته فإن مظنة تراه بمجرد ما تراه تتحرك مع أنه لم يكبر بالانتقال، قالوا هذا يؤدي إلى سبق المأموم للإمام، ولذلك قالوا يشتاق بالمقارنة، فهذا أولى ما قيل أنه يقارن، إن كان في بعض السنة يفهم منها سبق القول للفعل، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل لأهل مكة عمرة وخصوصا في رمضان؟ أسابكم الله.
لا حرج على أهل مكة أن يعتمروا، فإن الترغيب في العمرة وخاصة في رمضان النص فيه عام، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة يحرم على أهل مكة أن يعتبروا، ولو نقل عن بعض السلف قوله فإن هذا لا يقوى على التحريم، التحريم يحتاج إلى دليل، والمنع يحتاج إلى دليل ينص على أنهم لا يعتبر. وقد قال ابن عباس في حديث ابن عباس صحيح قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، حتى إن فمن كان إحرامه دونهن فمن حيث أنشأ، حتى فمن كان أهله دونهن أي دون المواقيت فإحرامه من حيث أنشأ، حتى إن أهل مكة يهلون من مكة، فدل على أن لأهل مكة أن يهلوا، ويشمل ذلك فرضهم بالحج وفرضهم بالعمرة، وفرضهم طائفة من العلماء أن العمرة واجبة، ولذلك لا يفرق بين أهل مكة وغيرهم، ولكن كان بعض العلماء رحمة الله عليهم يقول لا ينبغي للمكي أن يذهب للعمرة ويفوت فضل الطواف بالبيت. فأثر عن بعض أصحاب ابن عباس أنهم كانوا يقولون عمرة أهل مكة الطواف بالبيت. وجه ذلك أنهم خرجوه إلى النظر عن النظر، قالوا لأنه إذا خرج إلى الترعين تكلف الخروج، فالأفضل ما دام العمرة يقصد منها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، قالوا هذه الخطوات التي يذهب بها إلى الترعين ويرجع منها من الترعين الأولى أن تستغل في الطواف بالبيت، يعني بدل أن يذهب إلى الترعين ويتكلف الذهاب فليطف بالبيت. فمن هنا تخرج قولهم عمرة أهل مكة الطواف بالبيت، من هنا تخرج هذا القول. لكن هذا إنما يكون لأناس معروفين بالمرابطة عند البيت، تجدهم لا يفرطون في مكة ولا يفرطون في الصلاة في الحرم ولا يفرطون في الطواف، بحيث إذا خرج من مكة ضاع عليه وقته في الذهاب فيكون في نوع من الاشتغال بالمفروض عن الأفضل. لكن إذا كان في حالنا الله المستعان الآن، قد تجد الإنسان في مكة وعهده بالبيت يعني أياما أو نقول أسابيع أو شهورا، قد يقع هذا. وقد قال أخبرني به بعض أهل مكة يقولنه ربما يمر عليه فترة طويلة وهو لا يرى البيت، لأنه يرى قول من يقول أن الصلاة بمكة كلها مضاعفة فترخص لهذا القول. وإذا قل لهم انزل وطوف بالبيت قال في فتن، فيضيع الشيطان على كثير من الأخيار الخير بسبب ما يكون من هذه الأعذار والعلل العقلية. الطواف بالبيت له فضل، فإذا كان الشخص قائما بمكة كثيرا كان يريد أن يصيب فضل العمرة في مكة تحصيلا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة في رمضان، فإنه لا حرج عليه وليس هناك دليل يمنع، ومن منع يطالب بالدليل، من منع يطالب بالدليل. لكن الاستكثار من الخروج والرجوع وتكرار العمرة للمكي وغير المكي بدون موجب لا أصل له، ولذلك إذا وجد الموجب لا حرج. كرجل قدم من الآفاق فاعتمر ثم أراد أن يعتمر عن أبيه الذي لم يعتمر أو عن أمه التي لم تعتمر لا حرج. لكن لو أراد هذا الآفاقي بعد إتيانه بالعمرة أن يأتي إلى الترعين ويعتبر نقول لا قف بالبيت، لأن الآفاقي يكون في الحرم، فالأفضل له أن يشتغل بالطواف بالحرم لأن المقصد أولى من الوسيلة، فإن خروجه إلى العمرة مآله إلى الطواف بالبيت، فالأفضل منه أن يشتغل بالطواف بالبيت. وهذا هو الذي ذكره غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، وإلا فالأصل الجواز والبقاء على الأصل المعتبر حتى يدل الدليل على الزوال عنه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم طواف الوداع للمعتمر جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة الخلافية، من العلماء من قال بوجوبه لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان بن يعلى بن أمية رضي الله عنه عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة عليها طيب أو صفرة من أثر طيب وهو معتمر بالجعرانة، والحديث في صحيح مسلم وغيره. قال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فقال صلى الله عليه وسلم فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يغط كغطيس البكر، فلما سري عنه قال أين السائل؟ قال أنا. قال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قالوا وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، هذا يدل على أن العمرة تأخذ حكم الحج. فإن كان طواف الوداع واجبا في الحج يلزمك من تقول بوجوبه في العمرة. وذهب طائفة من العلماء أنه إلى أنه لا يجب طواف العمرة، لا يجب طواف الوداع في العمرة، وهذا هو الصحيح لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة أن تطوف طواف الوداع بعد فراغها من عمرتها بعد الحج، ولأن الدليل الذي استدلوا به إنما هو أشبه بالأفعال التروكات لا بالأفعال. ووجه ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، المراد به السياق والسباق الذي ورد في القصة، أي اصنع في عمرتك هذا ما أنت صانع في حجك من الانكفاف عن المحظورات. إذ لو كان المراد به الأفعال لوجب عليه أن يخرج إلى عرفة وأن يبيت بمزدلفة وأن يفعل ما يفعله الحاج في الأفعال، فدل على أنه في مقام التروكات وليس في مقام الأفعال. فكما قيل إن قوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك تخرج منه أفعال الحج، فإن الطواف طواف الوداع من أفعال الحج. تأكد هذا من جهة النظر في معنى طواف الوداع، فإن حديث عائشة في طواف الوداع في الصحيح قالت رضي الله عنها كان الناس يصدرون من فجاج لمن وعرفات، بمعنى أنهم يكون آخر عهد بمن وعرفات، قالت فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. ما السبب؟ لأنهم يطوفون يوم النحر فيبعد عهدهم بالبيت، فشنع على الحاج أن يصدر من حجه دون أن يطوف بالبيت. قالت فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم، أمروا وهذا تخصيص واضح بالحاج، أن يجعلوا آخر عهدهم أي عهد الحاج بالبيت طوافا. فصار من نسك الحاج أو من واجبات الحج ولم ينفذ من واجبات العمرة، مع تأكده أن عائشة بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بطواف الوداع في الحج لم يأمرها أن تطوف طواف الوداع في عمرتها، وإلا كان تقول أمر الناس إذا صدروا من مكة أن يطوفوا، لأنه يشمل المعتمر ويشمل غير المعتمر. ولذلك الذي تميل إليه النفس أنه لا يصح الاستمساك بقوله عليه الصلاة والسلام اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك بوجوب طواف الوداع، وذلك لأنه ثبت بدليل الشرع أنه تترك واجبات الحج، أن المراد به ترك المحظورات، وكما قلنا بأنه لا يشمل واجبات الحج من رمي الجمار والمبيت بمزدلفة ونحوها من الواجبات، كذلك لا يشمل طواف الوداع الذي هو من خصوص الحج. لكن الأولى والأحرى إذا أحب الإنسان أن يخرج من الخلاف فيطوف للوداع، فإنه من الأدلة أيضا التي تدل على ضعف قول من يقول بطواف الوداع بالعمرة، هذا يقول بعض العلماء وهو استنباط فيه، يقول من الأدلة التي تدل على ضعف هذا القول أن الذين قالوا بوجوبه على المعتمر اضطربت أقوالهم، فقال بعض العلماء يجب على المعتمر بمجرد انتهاء من عمره، يعني بعد أن ينتهي من العمرة ينزل ويطوف، وقال بعضهم لا بل أجمعوا على أن المعتمر إذا طاف وسعى ومشى مباشرة ليس عليه طواف وداع، فاضطربت أقوالهم في المعتمر الذي يصدر مباشرة، ثم اضطربت أقوالهم في المعتمر الذي يجل، قال بعضهم إن جلس ساعة وجب عليه طواف الوداع، قال بعضهم إن جلس فرضا وجب عليه طواف الوداع، قال بعضهم إن جلس خمسة فروض أو يوما كاملا وجب عليه طواف الوداع. فلو كان طواف الوداع واجبا على المعتمر لما ترك على هذا الاختلاف، ولحد الشرع فيه حدا معينا ينتهى إليه، ولذلك يقوى أنه اجتهاد والأصل براءة الذمن، وإن احتاط المكلف فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز التقبيل والمداعبة للصائم إذا لم ينزل، ومن حكم إذا أنزل دون ما جماع، جزاكم الله خيرا. أما التقبيل فلا حرج الصائم، قد جاء في حديث عمر رضي الله عنه في تقبيل الصائم أنه كالمضمضة، ولكن إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه يقع في المحظور فإن الوسائل أصلة حكم المقاصد، فيتقي ويمتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس بإرضه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد قال العلماء أكمل الناس أجرا في الصيام من اتقى الرفث واللغو، وهو أكمل أجرا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لبيان الجواز وتوسعة على الأمة، ولكن الأفضل والأكمل باقي. ولذلك قال بعض العلماء إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المفضول كان أفضل في حقه، فلا يشكل على هذا أن يقول قائل لو كان الأفضل ترك التقبيل لماذا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه فعله تشريعا ولم يفعله على سبيل القصد، وفرق بين التشريع والقصد. ومن هنا يتخرج قولهم حينما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فيقول إن هذا الفعل صرف النهي إلى الكراهة، فيستشكل كيف يصير هذا الشيء مكروها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، قالوا لأن المقام مقام تشريع ولا يسري عليه ما يسري على جميع أو على عموم الأمة. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. هذا الأسبوع الذي بعد يدها الإشوة الذي بعد الأسبوع الذي وافق 22 أظن هناك بعض الإخوة معتكفين، فما رأيكم؟ يعني ترون أننا نقول بالسنة الضعيف أمير الركب ونوقف الدروس عند هذا، ولا ترون رأيا آخر؟ لو يجلس الإخوة واللي عنده رف مسموح له الانصراف، أريد أن أخذ الرأي من باب السنة والمشورة، ما رأيكم نستمر أو نقف عند هذا الدرس رفقا بالمعتكفين؟ الذي يرى أننا نستمر يرفع يده، والذي يرى أننا نتوقف. إذن سبحانك اللهم إن شاء الله أول ثلاثاء بعد العيد سيكون فيه أول ثلاثاء من الدراسة بعد العيد إن شاء الله.
قامت بتسجيل هذه المادة. تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة.
ماذا يحدث على أرض الشيشان؟ هو الخطبة الثانية بعنوان عوامل وحدة الأمة
لفضيلة الشيخ
سعد ابن عبد الله البريك.
الحمد لله وحده لا شريك له، الحمد لله القائل ولا تهن وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم، والقائل عز شأنه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. والصلاة والسلام على رسوله سيد أنبيائه ورسله وخلقه محمد بن عبد الله القائل إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب الفقر سلط الله عليكم كلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. والقائل صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. أحمد الله سبحانه حمدا يليق بجلاله وأثني عليه الخير كله وأدى الصلوات والتسليمات الطيبات المتتابعات على نبي الرحمة وإمام الهدى. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، في هذا العصر تتكشف أقنعة المنشدين والمزورين الذين يدعون الوقوف إلى جانب العدل والحرية، ولكن فرض الكتاب الحقيقة أن ترتبط القضية أو تكون القضية متعلقة بالمسلمين. فإن كان الأمر متعلقا باليهود أو بالنصارى أو بأعداء المسلمين على أي ملة أو فرقة وفي أي موقع وجهة، فلك أن ترى العدل والمساواة والحرية وحقوق الإنسان. وأما إذا تعلقت القضية بالمسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ستنكشف الحقيقة ويظهر لك تزوير العدالة وتعذيب الحقيقة وتضليل المساواة وهراء دعوى حقوق الإنسان. أيها الأحبة، في هذه الفترة يقطع المسلمون بيقين أن الأعداء من اليهود والنصارى ومن تابعهم وشايعهم ووافقهم لا يخفيهم من المسلمين ولا يخفيهم إلا أن يروا المسلمين قطعانا مسخرة في أرض الكفر، مستعمرين لا يعترفون على جور ولا يطالبون بحق. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. واسمحوا لي أن أنقلكم نقلة إلى سطح ملتهب، إلى أرض ملتهبة على سطح جليدي بارد، حيث الجمهوريات الإسلامية وما أمرها عنكم بقبيل. لقد طالبت جمهوريات المسلمين باستقلالها، وطالب غيرهم فنالت لتوانيا وغيرها وكلها،
ثانية أو ملحدة أو وثنية نالت استقلالها صورة وعلى تنظيم سريع ومبادرة واتفاق لم تطلق في سبيل ذلك طلقة ولم يعجب لذلك قلب ولم يفتن في ذلك نفس وإنما نال الكفار حقوقهم بمجرد الطلب بل بالإشارة لقد طالبت جمهوريات المسلمين لاستقلالها بعد تهلهل الاتحاد السوفيتي وبعد سقوطه وبقي الاتحاد الروسي فنال كل نصراني حقه وتبوأ كل يهودي موقعه بكل قناعة وعدالة ديمقراطية نسبية لكن هذه الديمقراطية الغضابة لم تستفع المسلمين بل ضاقت جنباتها وشرق جيرانها وحلقها في نفس المسلمين وليسهم لقد ضاقت هذه الديمقراطية بحق أدنى مسلم أو أفضل مسلم يريد أن يبني مسجدا يركع ويسجد لله فيه وضاقت جنباتها على كل مسلم يلتمس مصحفا يتدبر فيه كلام الله او يربي ولده على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وضاقت جنباتها بكل المسلمين او باي جماعه من المسلمين حينما يريدون ان يحكم حياتهم شريعه ربهم عز وجل ولا يقالكم الان تفكرون الا في قضيه الشاشات والخوذه والهرسك بالشرع ويلحقها قضايا المسلمين الاخرى في كل مكان لماذا يرفض الغربيون الكذب والخداع وتظهر الفضائح في وكالات الاعلام الغربيه لكل من خادع الشعوب الغربيه يرفض الغربيون الكذب والخداع في اطار مصالحهم ويشنع اعلامهم وتنفع صحافتهم على كل من خدعهم في استراتيجياتهم ومستقبل مصالحهم لكن هذا الاعلام النابع لا يتردد يعزم عن الحقائق ويقلل المعلومات حينما تمص الى المسلمين بادنى صله لقد اعلن الروس انهم لا يعادون الاسلام والمسلمين في وقت كانت الدبابات تسحق اطفال المسلمين والمجندرات تطوي اطفال العجائز والشيوخ بين جنباتها والطائرات تفسح بيوتهم في ارمان وبروزني ولن يكف الزعيم الروسي لم يكف عن الشجر والكذب مدعيا انه اصدر اوامره بوقف القصف والسحق على الساكنة في الوقت ذاته كانت المحطات الفضائية تبث مشاهد المدفعة والاجتياح الشرك قد ينبت المرعى على ثمن الثرى وتبقى عزازات النفوس كما هي لقد مرت العبادة القيصرية والماركسية وقهرت المسلمين في اذربيجان وباكستان بمساعدة الارمن النصارى والشيوعيين واليهود والبعد بسقوط الاتحاد السوفيتي ولم يعي الاغنياء في الاتحاد الروسي تلك النهاية لم يعي الاغنياء هناك تلك النهاية الناطقة بوحدانية الله وقدرته حيث ظن المسلمون واستبعدوا حقوق الاتحاد السوفيتي وظن الشيوعيون ان حصونهم وسلاح الدمار الشامل وكل ما ادخروه لمواجهة حلف الأطلس ظنوا ان ذلك يمنعهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب ورأوا المسلمون فيهم آية من اعظم الآيات سقطت الشيوعية بأيدي رجالها وتعطل الطلق وهوى تمثال النيل وبات فوقه الجبل وغير قاصر على كل متذكر لأخبار المسلمين أن آخر هدية قدم الرسول لإخوانه مختلفة أربعة آلاف مملوءة بالسخائر والأسلحة مملوءة بآلات جاهزة على الطائرات التي نقلت الكل لأجل حصارها ونفعها من يد المسلمين بعد أن قررها المسلمون. لم يقف أولئك الظلم إلا على الحد، بل جندوا كل المرتزقة في حرب المسلمين في التاجات. ومنذ أيام قليلة وقف العالم في أكبر ليشاهد الفتح الأخير في نهاية التاجامية صنجا من الأرض ويقينا من القوت وجزعا من المسلمين أن الهجوم الشامل على التاجات والتعبئة العامة في مواجهة المسلمين لن تدع لهم بعد ذلك عينا تقوى ولن تدع لهم فرصة للمواجهة سوى بضع ساعات وكما يسمونها خطة الدين أو حركة الانتقام. ففوجئ الكفار فوجئ الروس أن صوتا إسلاميا صادقا ونزعة جهادية طالما استابت لمواجهة الكافرين في ساحة من ساحات الجهاد قد انبعثت بين دوار الهواء ولكمات الأفئدة وتحركت من تحت أمراض المدن المرسومة وإذا بزعيم يقود للحرب لابسا كهلا والجيش من ورائه قد لبسوا الأكفان. وهذا هو الذي وقع قبل أيام على حدود بروزني العاصمة التتارية. خرج القائد متكفلا لا يريد إلا الموت وخرج الجند وراءه في الأكفان لا يريدون إلا الموت مع تكبير يرصف الأرض رجبا ويدوي بين الجبال وإذ بشتيمة انعملت للمشاهدين الصعبة الشباب العرب قد انضمت إليهم بين عشية وضحاها تسللت ولانت وتحركت من طاجكستان ومن الفرس ومن كل أرض فيها نفوس نارية تتمنى الموت في سبيل الله. فراعى هؤلاء الكفار ذلك التكبير وذلك النكير نكيد الغرام نكيد الحب نكيد الشوق إلى الموت والشهادة في سبيل الله. يقول قائلهم ويرددون وراءه لبيك إسلاما قبولا كلنا نحيي الدماء لبيك وجل من جماجتنا لعزتنا كلنا لبيك إن عصف اللواء سكب الشهاب له السما لبيك لبيك لبيك. في هذه الأيام تقدم الرسول إلى العاصمة التجارية وكأنهم يرددون ما قاله أبو جهل يوم بدر لنقاتلن محمدا وصحبه فلنقتلنهم ولننقرن الجسور بغوثهم فتغنين الصيام وتسقين دمهم وتسمع من العرب فلا تزال الشعر مثله أبدا. خرج الروس إلى الشاشات ينفقون أموالا ستكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. خرجوا بطرا ورئاء ورئاء الناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ولما تقدموا خطوات الى العاصمه التجاريه بروسي راعهم وعالهم جيش هداه التكبير وامنيته السعاده وحل بالروس ما لم يكن بفقدانهم وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. حل بالروس مدفعه طالما استغناها لفتح قلوبنا يا عباد الله طالما اشتقنا في الكفار دفعه وقتنا ودماء لذيذه يكفي قلوبنا. من كل عذر او خطر ومن ومن كل امرأة تعاقب عليها الكفار في عفتها، ومن كل مسلم خرجوا من بيته وأحرقوا دمعه وطلبوا معصيته، من كل شاب عزيز ويأتي الباحث. قال ما اشتقنا إلى مثلها يكفي بالله قدورنا وقلوبنا من هؤلاء الكفار. حل بالروس مدفعه لن تبلغ مكانه في الاعلام الدوليه نصف وقتها بل ولا ربعه. ثم ظهر المسلمون الشاشات مسحا بالسوق والاعناق في رقاب الروس واهدافه، وانضم السفارب والعرب يرسلون من كل حدب الى الشاشات، وراى الروس على المعركه فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وفي تلك اللحظات يفيق الروس لحظه من سكر التصدر والقهر ليسمعوا من يهودي يدعى في سنجر قولا ان المضي في هذا الهجوم قد يطلق الرئاسه الحاليه، ولو كان يقول وجعلوا بها واستيقظ ان المضي في هذا الهجوم يثير حفيظة المسلمين من جديد. ان احتجام النار في جوف الثرى امر يثير حفيظة الافجاج. ثم امتدع الستة الى الجنرالات عن مواصلة المعركة، وتدخل خنزير النجد الى الغرب لينصح الروس بعدم المضي في هذا الطريق الذي يفجع الجهاد ويستثير حمية المسلمين كلهم، وربما ادلع عبر الجهاد الى الانهار والقطار والى كل مكان. نطع ذلك الخنزير قومه واولياء بعدم المضي في هذا الطريق الذي يفجر على الارض موقعا جديدا. ايها المسلمون بشروا القاتل بالقتل ولو بعد حين. لقد تمرج الطواغيت على رحلة الغروب وهم يضحكون، تمرجوا على رحلة الغروب الى الجحيم الى الموت، غروب العجائز والشيوخ والاطفال والنساء، ووقفوا يقهقهون على صور النائحات والشكاكا على اثرهم تحت انقاض المنازل بعد القصف. وما هي الا ايام ثم دارت صفح الارض من جديد، وفي القبلة لأقوام حيات، وفي الأطراف دلهم ولبس، وللحرية الحمراء باب، بكل يد مبرجة يدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.